وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر عدة تنبيهات. التنبيه الأول انتهينا منه، كان يتعرض إلى مبحث التجري. التنبيه الثاني الذي كان بأيدينا هو التنبيه الثاني. في التنبيه الثاني ذكرنا هذا المضمون، وهو أن القطع إذا كان حاصلا من العقل، وعبر عنه بالقطع العقلي تعبير أخصر، هل هو حجة؟ القطع الحاصل من العقل من مقدمات عقلية لا من الشرع من الكتاب والسنة بل من العقل، هل حجة أم لا؟ في التنبيه الثاني قلنا نعم هو حجة، فإن القطع حجة من أي سبب كان، خلافا للإخباريين حيث قالوا بأن القطع الحاصل من العقل. فجماعة منهم، من باب الاحتياط نقول جماعة منهم، قالوا ليس بحجة. وقالوا أيضا الإخباريين إن العقل والنقل إذا تعارضا أيهما المقدم؟ النقل. نعم صاحب الحدائق ذكر قدس الله روحه الشريفة أن العقل إذا كان الحكم العقلي إذا كان فطريا فهو حجة، ثم قال وعند التعارض بين هذا العقل وبين النقل في تقدم النقل إشكال استشكل في تقدم النقل على هذا العقل. فالخلاصة ماذا صار؟ الخلاصة في التنبيه الثاني ذكرنا بأن القطع العقلي حجة أيضا خلافا للإخباريين، حيث قال جماعة منهم ليس بحجة، وقالوا أيضا إذا تعارض النقل مع العقل قدم النقل، إلا صاحب الحدائق في العقل الفطري قال في تقدم النقل إشكال. هذا ذكرنا. بقت جملة واحدة أذكرها وأدخل في درسنا وأشرع في درسنا الجديد عليكم السلام ورحمة الله. جملة واحدة أذكرها، لماذا الإخباريون قالوا حكم العقل ليس بحجة، القطع الحاصل من العقل ليس بحجة؟ النكتة ما هي؟ ذكرناها في الدرس السابق. قالوا لكثرة وقوع الخطأ، هذه الجملة لا تنسوها، في الأحكام العقلية. كثير ما العقل يحكم بشيء وهو مخطئ، هذه كثرة الخطأ صارت سبب لأن يقول الإخباريون القطع العقلي ليس بحجة، حكم العقل ليس بحجة. هذا كل ذكرناه في الدرس السابق يا أخي. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع، فالتفت جيدا إلى الربط بين درسنا وبين الدرس السابق الذي مضى عليه ما يقرب من 3 أشهر. درسنا الجديد هذا نقول لعل قائلا يقول إن الإخباريين حينما قالوا حكم العقل ليس حجة، القطع العقلي ليس حجة، ليس السبب ما ذكرناه. ما ذكرناه ما هو الذي ذكرناه؟ السبب الذي ذكرناه كثرة الخطأ، ليس هذا، بل روايات وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الروايات تنكر العقل، ترفض العقل، تهجر العقل. أقرأ لك بعض مضامين الروايات: حرام عليكم أن تقولوا علينا شيئا ما لم تسمعوه منا. فالمدار على من؟ على السماع، لا على العقل، على السماع. رواية ثانية تقول: لو أن رجلا صام نهاره، قام ليله، حج دهره، ولم يكن ذلك بدلالة ولي الله، هذه الأعمال لم تكن بإرشادات أهل البيت صلوات الله عليهم، يعني عن طريق السماع، ولم تكن بدلالة ولي الله، فليس له من الثواب شيء. هذه الروايات يا أخي ونظائرها لعله بل مولانا لعله هي السبب الذي دعا الإخباريين أن يرفضوا العقل ويقولوا الحكم العقل ليس حكم العقل ليس بحجة، القطع العقلي ليس بحجة. وليس السبب كثرة الخطأ، وعندنا بل سوف نقرأ شاهد يدعم ما نقول أن الذي دعا الإخباريين هو هذا. أقرأ لك عبارة لعلم من علمائهم، لعلم من علمائهم عبارة تدل بل أن الإخباريين حينما قالوا ما قالوا السبب هذه الروايات لا كثرة الخطأ. أقرأ لك عبارة لعلم من سيد صدر الدين الرضوي القمي، أحد علماء الإخبارية المشهورين، الذي هو شارح للوافية للفاضل التوني، شارحها هذا السيد الجليل سيد صدر الدين الرضوي القمي، الذي يعبر عنه في الكتب بالسيد الصدر. إذا قيل السيد الصادر يعني المقصود هذا صاحب شرح الوافي، يعني السيد سيد صدر الدين الرضوي القم. على أي حال يا أخي، عبارة نقرأها له تدل على ما نقول. ولعلك تقول: إذا كان السبب في رفض الإخباريين للعقل هذه الروايات لا كثرة الخطأ، إذا كان هذا السبب، فلماذا صاحب الحدائق عند التعارض بين العقل الفطري والنقل استشكل في تقدم النقل؟ إذا كان المدرك هذه الروايات مناسب صاحب الحدائق يجزم. كمل بعد شنو المناسب، ماذا أقول؟ مناسب صاحب الحدائق إذا كان المستند هذه الروايات يجزم بتقدم النقل ورفض العقل، لأن هذه الروايات تدل على أن النقل دائما هو الحجة ودائما هو المقدم. فلو كانت هذه الروايات هي المدرك للإخباريين لكان من المناسب لصاحب الحدائق الحكم بتقديم النقل حتى لو تعارض مع العقل الفطري، مع أن صاحب الحدائق استشكل في تقدم النقل. إذن ليس المستند هذه الروايات، بل المستند كثرة الخطأ. لذلك استشكل لأن كثرة الخطأ في العقل الفطري قليلة أو ما موجودة مفقودة، لذلك استشكل في تقدم النقل على العقل الفطري. لعل قائلا منكم هكذا يقول ماذا نجيب؟ نقول له في مقام الجواب إن السبب في استشكال صاحب الحدائق في تقدم النقل على العقل الفطري هو ورود روايات أخرى، روايات أخرى تدل على حجية العقل الفطري. عندنا روايات تدل أن العقل الفطري حجة من حجج الله، إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة من؟ الأنبياء. والحجة الباطنة العقل. لأجل هذه الروايات التي تدل على حجية العقل الفطري بلي وإن كان هذه لم تقيد الروايات العقل بالعقل الفطري لكن القدر المتيقن منها الفطري، لأجل هذه صاحب الحدائق استشكل في تقدم النقل على العقل الفطري. على أي حال أطلت الحديثة، أفهرس بسرعة عاجلة. إن قلت لعل الإخباريين أفهرس أمنهج حينما رفضوا العقل ليس السبب كثرة الخطأ، بل هذه الروايات التي رفضت العقل ويؤيد أن هذا هو السبب عندهم كلام لعلم من علمائهم السيد الرضوي القمي السيد الصدر الذي عبر ونقرأها بعد ذلك. وأما استشكال صاحب الحدائق في تقدم النقل على العقل السبب الذي دعاه إلى هذا الاستشكال، مع أن المناسب لو كان المدرك الروايات مناسب يلزم بتقدم النقل على العقل، السبب الذي دعا صاحب الحدائق أن يستشكل في تقدم النقل على العقل هو أنه وردت رواية تدل على حجية العقل الفطري، لأجل هذا استشكل. قال العقل الفطري توجد رواية تدل على حجيته، النقل أيضا حجة، لذلك استشكل. على أي حال هذا كله إن قلت، أما قلت لحد الآن لم نبينه، أطبق العبارة بسرعة. فإن قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك، في ذلك يعني ماذا في ذلك؟ في رفض القطع العقلي، في حكمهم بعدم حجية القطع العقلي، وبالتالي أيضا قل في تقدم في حكمهم بتقدم النقل على العقلي، حكمهم بتقدم النقل ورفضهم للعقل لعل السبب في ذلك، إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. قبل أن أكمل العبارة، هذه لعل نظر هؤلاء في ذلك أدل إلى أي جملة من الجمل السابقة؟ أدل إلى أي شيء؟ ارجع أخي، ارجع اقرأ أول التنبيه الثاني، اقرأ أول التنبيه الثاني. الثاني انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون عن غير كاشف محضر بين اسباب وينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخبار عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير لكثرة، انظر هاي العبارة، لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها. فان قلت ادل الى هذه الجملة، الى جملة لكثرة وقوع الاشتباه والغلط، يعني ان قلت لعل السبب لانكارهم ليس كثرة وقوع الاشتباه والغلط بل هذه الروايات، حرام عليكم ان تقولوا بما لم تسمعوا، وقولهم عليهم السلام لو ان رجلا قام ليلة، اكمل العبارة يا اخي، وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولايته ولي الله، لم يعرف إمام زمان يا أخي، حتى تكون أعمال بدلالته بدلالة ولي الله، فيواليه ما كان له على الله ثواب. الرواية الثالثة وقولهم عليهم السلام من دان الله بغير سماع من صادق، دان دان يعني عبد، دان بمعنى ماذا؟ عبد، من عبد الله بغير السماع فهو كذا وكذا. يظهر الشيخ الأنصاري حينما ذكر هذه الروايات ماذا؟ ذكرها عن حفظه السابق وإلا لم يراجع كتاب. الإنسان بعض أحيان حافظ بعض المضامين فيسجلها من دون مراجعة، ولذلك يكثر الاشتباه عنده، لعله يذكر مضمون رواية مع أنه ليس مضمون رواية أصلاً، في رواية ما موجودة أحيان على أي حال. فهو كذا وكذا يعني ماذا؟ يعني ليس له شيء، ليس له ثواب بل عقاب إلى آخره، سر ما نشغل به إلى غير ذلك من الروايات. يا أخي لا أطيل عليك ذكر الروايات، من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام، أي من أن الواجب بما متعلق بما مرتبط يا أخي، ما يستفاد من الأخبار. انظر إلى العبارة يا أخي، فإن قلت لعل نظر هؤلاء إلى ما يستفاد، ماذا يستفاد من الأخبار؟ ماذا يستفاد من الأخبار؟ الآن يبين ما يستفاد من الأخبار. يقول من أن، الذي يستفاد من الأخبار من أن الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم السلام، فكل حكم لم تكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله عنه. هذه أمر رواية رابعة لو كان يسجلها الشيخ. نعم الشاهد، اسكتوا عما سكت الله، سكت الله بس عما سكت الله، سكت الله يعني ماذا؟ سكت الله، سكت الله بمعنى يعني لم يأمر أولياءه بالتبليغ، لم يأمر الأئمة بأن يبلغوا ذلك الحكم، فيصير مضمون الرواية اسكتوا يعني لا تمتثلوا ما الشيء الذي لم يبلغه الأئمة، فالمدار إذن على تبليغ الأئمة، فهذه الرواية أيضا شاهد تصير لنا. فإن معنى، انظر إلى العبارة يا أخي، فإن معنى سكوته عنه، سكوت الله عن الحكم، ما هو معنى؟ عدم أمر أوليائه بتبليغه، هذا المقصود من السكوت، فتصير الرواية شاهد إنه. احتمال الآخر في السكوت ماذا؟ احتمال الآخر في السكوت ماذا؟ احتمال الآخر في مقصود من السكوت يعني عدم التشريع، يعني اسكتوا عما لم يشرعه الله عز وجل. بناء على هذا الاحتمال نستفيد من الرواية أم لا؟ لا، لا نستفيد. إذا فسرنا السكوت بعدم التشريع لا نستفيد من الرواية، ولذلك الشيخ الأنصاري قال بناء، يعني بناء على هذا التفسير أن المقصود من السكوت هو عدم تبليغ الأئمة والأولياء للحكم، الرواية تصير شاهد لنا، تصير شاهد على أن المدار على التبليغ، إذا الحكم بلغه الأئمة يجب امتثاله إلا فلا. خب وحينئذ يعني إذا كان المدار على تبليغ الرسول بلي على النقل، فالحكم النتيجة، هاي النتيجة، النتيجة يا أخي نتيجة الأخبار، فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة، بغير واسطة الحجة يعني المقصود عند ماذا؟ الإمام يعني، بغير واسطة الأئمة صلوات الله عليهم، ملغي في نظر الشارع. وإن كان يا أخي أؤكد، وإن كان يا أخي هو في الواقع شيء مطلوب ومطابق للواقع، لكن ما دام لم يبلغ الأئمة فلست ملزما بامتثاله. مثل ما؟ مثل التصدق بجميع الأموال، الإنسان إذا تصدق بجميع أمواله هذا مطلوب شرعا على الفقراء على المساكين، مطلوب شرعا مطابق للواقع، لكن ما دام لم يكن بدلالة من ولي الله فهو مرفوض وغير مقبول وإن كان مطابق للواقع. لذلك يقول فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغي في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع، كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه عن تصدق بجميع المال محبوبا مرضيا عند الله. لكن يا أخي ما دام لم يكن بدلالة ولي الله، ما دام لم يكن عن طريق تبليغ الأئمة فهو مرفوض. نقطة نقطة يبقى أنه قلنا قد يقول قائل منكم إذا كان السبب في رفض الإخباريين للعقل هو هذه الأخبار، فلماذا صاحب الحدائق حين تعارض بين عقلي بين عقل الفطري والنقل استشكل في تقدم عن النقل؟ مناسب أن مناسب ماذا قلنا؟ مناسب يجزم بتقدم النقل، يقول ووجه هذا الجواب ووجه الاستشكال في تقديم النقل على العقل الفطري السليم، فعقل الفطري يعني السليم من شوائب الأوهام، ما ورد من النقل من رواة أهل البيت، النقل المتواتر رواة متواتر على حجية العقل وأنه حجة باطنة وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم من شواب الأوهام يا أخي هذا الفطري أيضا حجة من الحجاج. فالحكم المستكشف به يعني بالعقل الفطري حكم بلغه، لكن من بلغه؟ من بلغه؟ الرسول الباطني، الحجة الباطنية الذي هو شرع من داخل، شرع باطني داخلي، كما أن الشرع، الشرع يعني المقصود الأنبياء والرسل والأئمة، عقل من خارج أو مبلغ أو حجة من خارج، عقل من خارج وحجة من خارج، ما يأثر حجة الخارجية الأئمة والحجة الشرع والحجة الباطنية ماذا؟ العقل. نقطة. ثم قلنا عندنا كلام لعلم من علمائهم يدل على أن السبب لرفضهم للعقل هو هذه الروايات، كلام السيد الرضوي. انظر، ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء، إلى ما ذكرنا يعني ماذا؟ يعني من أن إنكارهم للعقل للقطع العقلي هو هذه الروايات لا كثرة الخطأ، مما يشير يا أخي إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء، من قبل الإخبارية أنفسهم يشير هو إلى هذا المعنى، هو علم من علمائهم يدل على ذلك، ما ذكره السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل في بحث المستقلات العقلية، الأحكام التي يستقل بها العقل مثل حسن العدل، قبح الظلم، هاي أحكام عقلية يستقل بها العقل، ما لفظه ذكر هذه عبارة السيد الرضوي يا أخي، شاهد على ما نقول. نقطتين شارحة يا أخي، انظر ماذا يقول. يقول إن المعلومة يعني من الواضح هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب. متى يجب فعل أو تركه؟ إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما، غير وجوب حرم استحباب كراهته. انظر هذا الشاهد هنا، من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، يعني المدار عليه من هاي العبارة شاهد، من جهة نقل قول المعصوم، يعني المدار عنده ماذا؟ على النقل، على تبليغ الأئمة. هذا الشاهد وإن كان ليس شاهدا قويا، هذا أقصى ما هناك يلمح لعله إلى هذا، على أي حال لا أنه يجب فعل الشيء، فعله يعني فعل الشيء أو تركه أو لا يجب مع حصولهما، يعني مع حصول الظن أو القطع بالوجوب والحرمة من أي طريق كان ولو يعني غير الناقل، لا، فالمدار عنده على الناقل، على تبليغ الأئمة صلوات الله عليهم. انتهى موضع الحاجة. قلت أولا هذا إن قلت انتهى، الآن ماذا نجيب؟ فخلاصة الإشكال الجديد الذي قرأناه فيه درسنا هذا اليوم وهو إشكال متين، وهو إشكال متين. حصيلة الإشكال ماذا صارت؟ حصيلة الإشكال نصوغ الإشكال صياغة مستقلة، صياغة الإشكال هكذا صار: لعل قائل يقول الحق مع الإخباريين حينما أنكروا العقل. لماذا الحق معهم؟ معهم لا مع غيرهم، لأجل روايات كثيرة رفضت العقل. هذه الروايات قرأنا قسما منها. إن استشكل مستشكل بهذا الإشكال فكيف الجواب؟ يجيب الشيخ رحمة الله عليه بجوابين، وإن كان نحن في النتيجة أو بالنتيجة إن شاء الله في النهاية نقول بأن الأجوبة أربعة وليست ثنتين، لكن الشيخ رحمة الله عليه يقول يرد عليه أولا وثانيا. الجواب الأول رد على هذه الروايات، كيف نرد هذه الروايات؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه في الجواب الأول: تبليغ الأئمة صلوات الله عليهم للأحكام ليس له مدخلية، إذا حصل القطع بالحكم من العقل يكفي، لأن العقل إذا قطع الخمر حرمه الشارع، وحصل له قطع كل ما حرمه الشارع لا يجوز الاتيان به، النتيجة سوف يقطع العقل لا يجوز شرب الخمر، بلا حاجة إلى تبليغ الأئمة صلوات الله عليهم، بلغوا أو لم يبلغوا. خب أنت تقول إذن ماذا نفعل مع هذه الروايات التي قرأنا يا شيخنا الأنصاري؟ يقول هذه الروايات يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا يرد على هذه الروايات بأن هذه الروايات لا ترفض القطع العقلي، هذه الروايات ناظرة إلى أجواء معينة زمن صدورها، هذه الأخبار صدرت للرد على الرأي الذي كان سائد في ذلك الزمان، الاعتماد على الرأي، على الاستحسان. مدرسة أبي حنيفة وغير أبي حنيفة كانوا يعتمدون على الاستحسان، على الترجيحات العقلية، وإن لم تكن كانوا يعتمدون عليها، وإن لم تكن قطعية، مجرد ظنية استحسانية كانوا يعتمدون عليها. هذا جو كان سائد في ذلك الزمان. هذه الروايات جاءت للرد على هذا الجو الفاسد، جاءت لتقول أيها الناس أنتم تأخذون الأحكام من الاستحسان، من الاعتماد على الآراء الظنية والأحكام العقلية الظنية، لا يجوز. تريد الرد على هذا، ولا تريد الرد على حكم العقل حتى إذا كان قطعيا. ومن البعيد أن ترد هكذا روايات كثيرة من أهل البيت صلوات الله عليهم ومقصودها الرد على الحكم العقلي وإن كان قطعيا. ليش من البعيد؟ لأن أحكام عقلية قطعية تتنافى مع النقل، مع الأحكام الشرعية الإسلامية، هذه الأحكام العقلية قليلة جدا أو لعلهم موجودة، فكيف ترد روايات كثيرة للرد على هذا الحكم العقلي القطعي؟ الحكم العقلي القطعي الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية، مع النقل، هذا قليل جدا أو ما موجود، فكيف ترد هكذا روايات كثيرة للرد عليه؟ إذن كثرة هذه الروايات شاهد أن هذه الروايات تريد الرد على شيء قوي كان سائد وموجود. وما هو الذي كان سائدا وموجودا؟ هو الاعتماد على الأحكام العقلية الظنية، هذه كثير الاعتماد عليها، هذه كثير منها ماذا يتعارض مع النقل. أما العقل القطعي فلا يوجد أو يندر أنه حكم عقلي قطعي موجود ويتعارض مع النقل، حتى ترد هذه الرواية الكثيرة ترد عليه. فالخلاصة إذن جوابنا الأول عن هذه الروايات ماذا صار؟ أن هذه الروايات تريد الرد على القياس، على الاستحسان، على الأحكام العقلية الظنية، لا على الحكم العقلي القطعي. تريد الرد على جو كان سائدا في ذلك الزمان، هذا الرد الأول. وثانيا يرد على هذه الروايات أنه لو قبلناها فاللازم منها أن حكم العقل ليس بحجة حتى وإن لم يكن له معارض، حتى وإن لم يكن له معارض، لأن هذه الروايات ترفض العقل سواء له معارض أم لا مطلقا. تقول من دان الله بغير سماع من صادق فهو، هذه الروايات مطلقة تقول حرام عليكم أن تقولوا ما لم تسمحوا منه، هاي مطلقة، يعني العقل لا تعتمدوا عليه، سواء بلي له معارض أم لا، فيلزم بناء على هذه الروايات على عدم حجية العقل بلي، وإن لم يكن له معارض. معنى الإخبارية لا يقولون بذلك، الإخبارية يقولون إذا كان معارض لا يكون حجة. فهذا رد ثاني على هذه الأخبار. إذا لحد الآن ذكرت ردين، الرد الأول أن هذه الروايات ناظرة للرد على الجو السائد في ذلك الزمان، وهو الاعتماد على الأحكام العقلية الظنية من استحسان من إلى آخره، لا على الأحكام العقلية القطعية، لأن الأحكام العقلية القطعية التي تتنافى مع الشق قليلة جدا، فلا يتناسب ورود هذه الروايات الكثيرة للرد عليها. وثانيا قلنا بأنه بلي لو أخذنا بهذه الأخبار، لازم هذه الأخبار أن العقل مرفوض وإن لم يكن له معارض، يبقى شيء واحد وأطبق العبارة، شيء واحد وأطبق العبارة. لعل قائل منكم يقول شيخنا من جملة الروايات التي وردت الرواية التي تقول من تصدق بجميع أمواله، ما دام هذا التصدق لم يكن بدلالة ولي الله فهو مرفوض منه، غير مقبول منه، ليس له ثواب، مثل هذه الرواية يمكن قبولها يا أخي؟ إنسان إذا تصدق بجميع أمواله جلس على الحصير، لماذا لا يقبل منه؟ أفرض على أن الإمام لم يقل له ذلك، لم يكن عمله بدلالة من ولي الله، لكن لماذا لم يقبل منه هذا التصدق؟ تصدق بجميع أمواله، بقي على الحصير بلا يا أخي غداء ولا عشاء، بلي مولانا، كيف لا يقبل منه هذا التصدق؟ لماذا لا يقبل؟ هذا سؤال جانبي، هذا السؤال يا أخي جانبي، ما مربوط ببحثنا، أفرد شيء لا بأس خلنا التفت له. الشيخ رضوان الله عليه يقول لعله هذه الرواية قالت لا يقبل التصدق ناظرة إلى التصدق دالي على غير الشيعة، لأن هذا الذي لا يأخذ بأقوال أولياء الله لابد هو من غير الشيعة، وإلا إذا كان من الشيعة كان يأخذ بأقوال أولياء الله. وغير الشيعة عادة حينما يتصدق على من يتصدق؟ على أهل ملته ونحلته. كيف الشيعة يتصدقون على الشيعة؟ غير الشيعي أيضا يتصدق على غير الشيعي، فلذلك لا يقبل منه بما أنه تصدق على غير الشيعي. إما نحملها على هذا، وهذا أنا أقول ضعيف، لأن التصدق على غير الشيعي أي محض على يحب. الثاني هو المهم، يقول ولعله هذا أنسب، أن هذه الروايات ناظرة إلى مسألة عقائدية، وهي أنه جميع الأعمال ترفض من الإنسان إذا لم يكن مواليا لأهل البيت صلوات الله عليهم. يعني شرط قبول الأعمال، ما هو شرط قبول الأعمال؟ الموالاة لأهل البيت صلوات الله عليهم. يعني افترض تصلي صلاة تام، تحج حج تام، تزكي زكاة صحيحة إلى آخره، ما دام أنت لست بموالي هذه الأعمال تكون هباء منثورا. فهذه الروايات حينئذ لعل هذه الرواية لعله ناظر إلى هذا الشيء، وهذا هو القريب. انظر إلى الرواية مرة ثانية، انظر إلى الرواية ماذا تقول، من صام نهاره قام ليله إلى آخره، ولم يكن بدلالة من لولي الله، يعني لم يكن موالي لأهل البيت لا يقبل منه. هذا المضمون أيضا يقول به علماؤنا، علماؤنا يقولون على أنه شرط قبول الأعمال الموالاة لأهل البيت صلوات الله عليهم. أطلت الحديث يا أخي، أطلت الحديث، أفهرس بصورة عاجلة، أفهرس بصورة عاجلة. ردنا الأول على هذه الروايات هكذا صار، أنه إذا الإنسان قطع الخمر حرام وقطع كل حرام يجب الاجتناب عنه، فالنتيجة يقطع أن الخمر يجب الاجتناب ويلزم الاجتناب عنه، سواء بلغه الأنبياء والأئمة أم لا. هذا الحكم تبليغ الأئمة والأنبياء ليس بمهم. وأما هذه الروايات ماذا نصنع معها؟ الشيخ الآن يجيب بجوابين عنها. الجواب الأول يقول بأنه هذه الروايات ناظرة إلى الجو السائد في ذلك الزمان، يعني الرد على القياس والاستحسان. الرد الثاني يقول لو أخذنا بها لازمه أن العقل مرفوض وإن لم يكن له معارف، مع أنه لم يقل الإخبارية بذلك. ثم انتقلنا إلى شيء جانبي، قلنا شيء جانبي هذا، قلنا توجد رواية تقول من تصدق بجميع أمواله لا يقبل ما دام لم يكن بدلالة من ولي الله. هذا مضمون الرواية، كيف نقبله؟ هل يمكن أن نصدق به أم هو مرفوض؟ الشيخ وجه هذا المضمون بتوجيهين. التوجيه الأول قال هذا التصدق لعله لا يقبل من باب أنه تصدق على غير الشيعة، وإما أنه لا يقبل من باب أن شرط قبول الأعمال الموالاة لأهل البيت صلوات الله عليهم. طبق العبارة بسرعة، قلت أولا نمنع مدخليته، هذا كل حكينا ترى في الرد الأول، توصيط أو توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله، لا تبليغ الأنبياء والرسل ليس مهم. كيف ليس مهم؟ يقول لأن العقل كيف نقول مهم تبليغ الحجة، والحال العقل بعدما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني مثل بترك الصلاة، وعلم بوجوب إطاعة الله، قطع بالأول وقطع بالثاني، قطع بالصغرى يعني ما يرضى بترك الصلاة، قطع بالكبرى يعني ماذا؟ أنه أطاعة الله واجبة. بعد ما نحتاج حينئذ إلى ورود مبلغ أئمة أنبياء رسول، كفى هذا يا أخي، لم يحتاج ذلك إلى توسط مبلغ. كيف نعمل مع هذه الروايات؟ يقول يرد عليها أولا وثانيا، ودعوى استفادة ذلك من الأخبار، ذلك يعني ماذا؟ ذلك توسط المبلغ، يعني يستفاد من هذه الأخبار أن توسط المبلغ هو اللازم. ممنوعة لماذا؟ لوجهين، لردين، لأمرين. الأول أن هذه الرواة قلنا وردت للرد على الجو السائد في ذلك الزمان، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور أو الأخبار المذكورة يا مولانا، قول لا تقول الخبر، خايا الله تعالى اسمه جنس، اي بسيط، خف ما يخالف، جنس يشمل الجميع. فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية، مقصود هذه الأخبار النظر إلى ذلك، يعني الأحكام الشرعية ما يجوز أن ماذا نعتمد في تحصيل أعلاما على الحكم العقلي الظني، الأحكام العقلية الناقصة، بل هذا القياس والاستحسان وهذه الآراء تسمى ماذا؟ أحكام عقلية ظنية طبيعي ناقصة. عمات القطع هو العقل الكامل، يعني القطع العقلي هو بل العقل الكامل نسميه، والظني نسميه العقل الناقص. عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية، استبداد يعني ماذا؟ الاستبداد الاستقلال، يعني ما يجوز الاستقلال في تحصيل الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة، كما كان الجو السائد في ذلك الزمان هكذا ظهرت أحكام الشرعية يحصلوها فقط وفقط فقط وفقط من الأحكام العقلية الناقصة، من الرأي والاستحسان، على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات من غير أن يراجعون حجج الله، بل في مقابلهم إذا الإمام قال شيء والقياس قال شيء بما يأخذونه؟ بالقياس، ويتركون قول الإمام. فهذه الأخبار وردت للرد على هذا، وإلا إذا ما نقول المقصود هذا، بل نقول المقصود من هذه الأخبار بل الرد على الحكم العقلي وإن كان قطعيا، وإن كان قطعيا. نقول الحكم العقلي القطعي المقابل للنقل قليل جدا، فلا يتناسب ورود هذه الروايات الكثيرة للرد عليه، وإلا إذا مو المقصود هذا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل العقلي النقلي على وجه ما يمكن الجمع بين العقل والنقل، هذا قليل جدا في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة. فكثرة هذه الأخبار دليل على أن المسألة مسألة مهمة، مسألة شائعة. وما هو الشائع؟ الاعتماد على العقول الظنية الناقصة، مع أن ظاهر هذا الرد الثاني يقول، وثانيا يرد على هذه الأخبار أن هذه الأخبار لو اعتمدنا عليها لازمه أن الحكم العقلي ليس حجة، وإن كان ليس له معارض، لأن هذه الأخبار مطلقة، مع أن ظاهرها ظاهر هذه الأخبار ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض، وإن لم يكن له معارض العقل. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول. هاي رواية رقم شقد؟ رقم 5 تقريبا، بعد من أول كان مناسب الشيخ يذكرها، ما أدري ليش ما ذكرها. سيقول اتضح الجواب عن هذه الرواية الخامسة، إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني هذا المقصود بعد من عنده، بلي يعني بلي ما ذكرناه واردة للرد على الجو السائج في ذلك الزمان، يعني واردة للرد على القياس والاستحسان. بلي مولانا ما ناظرة علما، بلي ليست ناظرة إلى الاعتماد على الأحكام القطعية العقلية. وأما هذا الشيء الجانبي يا أخي، أنه كيف عندنا رواية تنفي الثواب عمن تصدق بجميع أمواله وكذا، يقول وأما قلنا لوجهين، وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به، يعني بالتصدق بدلالة ولي الله، يقول هذا الحديث لا بد من تأويله حتما، لأن إذا من أوله لازم هذا الحديث أن العقل مرفوض وإن كان فطريا، لأن العقل الفطري يقول التصدق بجميع المال، التصدق بجميع المال العقل الفطري الذي اعترف بحجية صاحب الحدائق يقول التصدق بجميع المال مقبول. إذن هذا الرواية لابد أن نأولها. لماذا؟ لأنه إذا من أولها لازم هذا الرواية أن العقل الفطري أيضا ليس بحج، لأن العقل الفطري يقول بأن التصدق بجميع المال مقبول وصحيح بريء. فلو أبقي على ظاهره تدل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعترافه اعتراف صاحب الحدائق أو الإخباري، اعترافه هي لولا الإخباري لو صاحب الحدائق رجع بأنه حجة من حجج الملك العلام، صاحب الحدائق اعترف بهذا الشيء. فلو هذا الرواية لا نؤمن أولها لازمه أنه العقل الفطري ليس حجة، يقول فلا بد من حملها على أحد وجهين، من حمله على التصدق على التصدقات غير المقبولة، تصدقات غير المقبولة يعني ماذا؟ يعني تصدق المخالف، نقول على المخالفين بما أنهم مخالفون يتصدق عليهم، لا بما أنهم بشر، لا بما أنهم عبيد لله، لا بما أنهم ماذا، مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد، نحملها على التصدقات من هذا الشكل. إذا بهذا القيد تقيدنا، يعني تصدق المخالف على المخالف بما أنهم مخالفون، بلي هذا لا بأس به، يعني كلام الشيخ يصير صحيح، يعني مثل هذه التصدقات غير مقبولة، التصدق من المخالف على المخالفين مقبول إذا تصدق عليهم بما أنهم بشر، أما بما أنهم مخالفين لا يقبل، بل بما أنهم مخالفون لا يقبل منهم. كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف يتصدق بما أنه مخالف، كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضهم لأعدائه، فبما أنهم شيعة ومحبين لأميره نتصدق، لعل المخالف هم يتصدق على المخالف بما أنه مخالف لذلك يرفض منه، إما نحملها على هذا أو قلت هذا الوجه الثاني هو الأنسب، على أن المراد حط ثواب التصدق من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى، يعني ما دام لم يعرفوا ولي الله ليست لهم موالاة لأهل البيت صلوات الله عليهم، فجميع الثواب يحبط. الإحباط وماذا؟ الإزالة، إزالة الثواب، إعدام الثواب، هذا يقال له ماذا؟ إحباط. فجميع الثواب على الأعمال التي يأتون بها، بل الثواب يحبط ويزال ويعدم، لأجل أنه ليست لهم موالاة لأهل البيت صلوات الله عليهم. إذن هذه الرواية نحملها على أحد هذه الحملين، وإلا إذا ما نحملها ظاهرة على أن العقل وإن كان فطرية ليس بحجة، العقل الفطري يحكم بحجية بجواز التصدق بجميع المال وبحسنه، خب لحد الآن يا أخي انتهينا منين؟ من الرد الأول على هذا الروايات، واتضح لنا أن هذا الرد الأول في الحقيقة في أحشائه، في بطنه كم رد موجود؟ يوجد ردان وليس ردا. وإن كان الشيخ عده رد واحد، لكن هو في الحقيقة ماذا؟ في أحشائه يوجد ردان. إن شاء الله غد نقرأ الرد الثاني، أيضا يوجد في أحشائه ردان، فمجموع الردود إذن ماذا تصير؟ مجموع يصير 4. ولذلك أنا قلت ماذا؟ بالنهاية تبين أن الردود 4 وليست 2. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.